مستمعينا الكرام، نبدأ الساعة الثالثة من منهاج الخميس بتقرير عن وكالة غربية يتحدث عن تخطيط صدام حسين لاستخدام سياسة الأرض المحروقة في حال اقتناعه بقرب انهيار النظام. أياد الجيلاني عد عرضا لهذا التقرير.
نسبت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء في تقرير لها اليوم من واشنطن إلى مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية قولهم إن العراق يستعد لتدمير حقوله النفطية وموارد البلاد الغذائية ومحطاته لتوليد الكهرباء وتحميل الولايات المتحدة المسؤولية عن هذه الأضرار في حال نشوب الحرب. وفي حديثهم أمام الصحفيين في مبنى وزارة الدفاع الأمريكية، أكد المسؤولون على امتلاكهم أدلة تشير إلى نوايا الرئيس العراقي صدام حسين في تدمير بنية العراق التحتية من أجل خلق أزمة إنسانية قد تضع العراقيل أمام تقدم القوات الأمريكية وتحول الرأي العام العالمي إلى معارضة الحرب. ولكن المسؤولين الذين اشترطوا عدم التعريف بهويتهم امتنعوا عن تحديد هذه الأدلة، مشيرين إلى ضرورة حماية مصادرهم الاستخبارية. وتوقع المسؤولون أيضا أن يلجأ صدام حسين إلى استخدام أسلحته البيولوجية والكيماوية في حال اقتناعه بأن إطاحته باتت وشيكة، مستهدفا أي قوات أمريكية داخل العراق إضافة إلى إسرائيل والكويت. وأوضح المسؤولون أن العراق في إمكانه إيصال هذه الأسلحة إلى أهدافها بواسطة صواريخ سكاد وغيرها من الصواريخ وقذائف المدفعية ومن خلال رشها ونشرها من الطائرات. وتوقع المسؤولون استخدام العراق الأسلحة الجرثومية مثل الجمرة الخبيثة والمواد السامة مثل البوتولين والريسين إضافة إلى غاز الخردل، موضحين أنه قد يلجأ إلى استخدام هذه الأسلحة ضد أبناء شعبه وبالأخص المسلمين الشيعة الذين عارضوه في الماضي. ومن أجل الاطلاع على وجهة نظر عراقية حول هذه النقاط، اتصلنا بالخبير القانوني العراقي المقيم في السويد الدكتور منذر الفضل، فقدم لنا الرأي التالي.
أنا أتفق ويا حضرتك فيما يتعلق ب احتمالات استخدام نظام صدام سياسة الأرض المحروقة، والدليل على ذلك ما يتعلق دليل على ذلك مسألتين. المسألة الأولى، أولا ما حصل في دولة الكويت حينما أصدر الأوامر بالانسحاب بعد فشله في الاستمرار بالعدوان على دولة الكويت، وأصدر أوامر بحرق جميع آبار البترول في دولة الكويت الشقيقة. ولدي الآن الأوامر موجودة، documentary papers، الأوامر التي أصدرها نظام صدام بحرق جميع هذه الآبار، وكذلك عملية تخريب كل المنشآت بما فيها منشآت الطاقة الكهربائية والبنوك والمحلات التجارية والبنية التحتية، تدميرها تدمير كامل. من يفهم عقلية صدام حسين ويعرفها جيدا لا يستغرب مثل هذه التصرفات. النقطة الثانية المهمة التي تؤكد أنه ربما يقوم باستخدام سياسة الأرض المحروقة، التصريح الذي كرره أكثر من مرة في السابق أن من يطمح في العراق فإنه سيجد العراق أرضا بلا شعب. أنا لا أستبعد أن نظام صدام في اللحظات الأخيرة وهو زائل بالتأكيد أن يلجأ إلى أسلوب سياسة الأرض المحروقة، وحاليا لدي من المعلومات بأن نظام صدام قام بتلغيم بزرع الألغام حول حقول النفط في مدينة كركوك وفي مدينة الموصل وفي جنوب العراق، بهدف أنه حينما تشتد الظروف عليه يقدم على عملية تفجير هذه الآبار وحرقها، ويرمي الاتهام على قوات التحالف أو قوات الأمريكية بأنها هي التي قامت بعملية حرق هذه الآبار. ولا يتورع نظام صدام عن استخدام الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية لأنه سبق وأن استخدمها ضد الشعب العراقي في حلبشة، واستخدمها ضد الأكراد الفيلية حينما قام بتجريب السلاح البيولوجي على عشرات الآلاف من الكرد الفيليين من خلال الوحدة العسكرية رقم 5013 من صنف الحرس الجمهوري الصنف الكيميائي. وحقيقة ما أود أن أقوله أستاذ أياد في هذا الميدان أن هذه الأعمال تشكل جريمة دولية، والجريمة الدولية هذه إما أن تكون جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة ضد السلم، والجريمة الدولية لها مواصفات قانونية معروفة. أولا أنها لا يمكن أن تسقط بالتقادم أو بمرور الزمان، وأن الفاعل لها والمشارك بها ومن نفذ الأوامر حقيقة سيكون مسؤولا أمام القانون أمام القضاء لمحاسبته. يجب أن يكون في الحساب هذا الأمر، لأن عملية لجوء نظام صدام إلى سياسة الأرض المحروقة.
ويمضي التقرير إلى إصرار العراق على أنه أتلف جميع أسلحته البيولوجية والكيماوية، ويشير إلى إقرار المسؤولين رغم مخاوفهم بأنهم يفتقرون إلى معلومات محددة حول ترسانة أسلحة صدام حسين، إلا أنهم يذكرون بأن الأمم المتحدة لم تعثر على جميع الرؤوس الحربية العراقية، وبأن النشاط استؤنف أخيرا في مواقع كانت مخصصة لإنتاج الأسلحة، وبأن العراق يستورد معدات يشتبه في استخدامها من قبل العراقيين لتطوير أسلحة جديدة. أما عن التحديات التي سيواجهها أي هجوم أمريكي على العراق، فينسب التقرير إلى المسؤولين قولهم إن انهيار نظام صدام حسين بسرعة سيعتمد على حالات تمرد عليه بين صفوف القوات المسلحة والمدنيين، ولكن الصعب يتمثل في التكهن حول لحظة بدء القادة العسكريين في التخلي عن النظام. كما أقر المسؤولون بحسب التقرير بأنهم ليسوا متأكدين من قدرة القوات الأمريكية على منع الهجمات بالأسلحة البيولوجية والكيماوية. ومضى المسؤولون في حديثهم إلى الصحفيين إلى أن صدام حسين يعد للحرب مع الولايات المتحدة وحلفائها البريطانيين منذ الأسابيع التالية لاعتداءات أيلول الإرهابية، وأنه أعد خطة دفاعية ذات جوانب متعددة تستخدم قواته بموجبها الأنهر وغيرها من الحواجز الطبيعية لعرقلة تقدم قوات التحالف. ووصف المسؤولون حلقات الدفاع المتمركزة حول بغداد بأنها مكونة في دائرتها الخارجية من قوات الجيش النظامي المؤلف من نحو 300,000 مقاتل، تليها 6 فرق من قوات الحرس الجمهوري في الدائرة الثانية، وهي قوات ستعمل بالقرب من بغداد بالاعتماد على تسليحها وتدريبها الأفضل. أما في بغداد ذاتها فتوجد قوات الأمن الداخلي المعروفة بولائها لصدام حسين، وأهمها الحرس الجمهوري الخاص المكون من نحو 10,000 مقاتل مزودين بأسلحة خفيفة تلائم القتال داخل المدن. ونبه المسؤولون إلى أن القتال داخل العاصمة العراقية قد يخدم نوايا صدام حسين في خلق أزمة إنسانية، حيث سيعاني سكانها إما من سقوط بعض القنابل بعيدا عن أهدافها المحددة، أو نتيجة لجوء صدام نفسه إلى الانتقام من شعبه. وحول احتمال لجوء الرئيس العراقي إلى إلحاق الضرر بشعبه بهدف تأجيج الرأي العام، يعتبر الدكتور منذر الفضل
عملية الاستخدام أو لجوء صدام أو نظام صدام إلى الانتقام من الشعب هذه مسألة واردة جدا، لأنه سبق وأن استخدم العراقيون كدروع بشرية، وما يزال يستخدمهم كدروع بشرية، وهؤلاء مدنيون من الشباب من الأطفال من النساء من الشيوخ، يستخدمهم دروع بشرية في المنشآت الحساسة في القصور الرئاسية في مجالات متعددة. وحقيقة هذه جريمة، ولا يجوز استخدام أي مدني درع بشري، لكن الناس لا حول لهم ولا قوة لأنهم مجبرون على ذلك. هذه واحدة. اثنين عملية استخدام نظام صدام لتفجير بعض المواقع ومحاولة أن يكون وجودهم في مناطق مستهدفة من القوات الأمريكية. هذه مسألة واردة جدا، لأنه أيضا يريد أن يخلق أزمة داخل العراق بغرض كسب الرأي العام العراقي وكسب الرأي العام العربي والإسلامي. ولكن قراءتي للأمور أن عملية دخول هذه القوات الأمريكية وحتى القوات العراقية في الحقيقة، وأقصد بذلك القوات الكردية وقوات المجلس الإسلامي الأعلى إلى جانب قوات المعارضة الأخرى، أعتقد ضمن هذه القراءة أن عملية احتلال ودخول القوات ستكون من الشمال ومن الجنوب ومن الغرب، وعملية تطويق إلى بغداد، تطويق بغداد هذه ستؤدي إلى خلق أزمة كبيرة جدا في الحقيقة. ويعني أنا أتوقع أن أقرب المقربين إلى نظام صدام سوف يتخلى عنه، ويكون الحل بطريقتين، إما أن يستسلم وإما أن يقتل. إذا استسلم سوف يكون عملية تقديمه إلى محاكمة دولية أو محاكمة أمام محكمة وطنية عراقية. الخيار الثاني هو عملية تصفيته جسديا، وإذا تمت التصفية الجسدية من أقرب الناس له أعتقد الأمور تترتب بشكل جيد، لأن هناك أنا في تقديري هناك يعني شخصيات عراقية كبيرة لها دور فاعل، وهي شخصيات وطنية لم تتعمد أياديها بدم الشعب العراقي، لا يمكن أن تقبل باستمرار الوضع بهذا الحال. صحيح عملية تطويق بغداد ستكون في الحقيقة يعني مشكلة كبيرة، ولكن هذه المشكلة وهذه الأزمة لابد أن تنحل بعد فترة قصيرة من الوقت، لأنه هذا الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل. كثير من الناس يتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة في عملية التغيير، وحسابات 91 هي تختلف عن حساب عام 2003.
عودة إلى تقارير المراسلين، فنتابع الآن مقابلة أجراها مراسلنا في بيروت علي الرماحي مع عضو لجنة متابعة شؤون اللاجئين العراقيين حول عودة عدد من العراقيين المقيمين في لبنان إلى بغداد عبر السفارة العراقية استنادا إلى قرار العفو الحكومي.
85 من العراقيين المقيمين في لبنان بشكل غير شرعي عادوا إلى العراق عبر السفارة العراقية في بيروت استنادا إلى قرار العفو الأخير، لكنهم يؤكدون ومعهم أكد مسؤول عراقي في السفارة أنهم ليسوا معارضة، مما يضع علامات استفهام أمام أهمية هذه العودة ومغزى تحشيد السفارة العراقية للإعلام اللبناني والعربي لهذا الأمر. فقد أكد العائدون وهم مجموعة عوائل إضافة إلى رجال عزاب، أكدوا لوسائل الإعلام التي تواجدت في مقر السفارة أنهم ليسوا معارضة ولا يتعاطون السياسة، وإنهم يعودون إلى بلدهم بعدما تركوه بهدف العثور على فرص عمل في لبنان، لكنهم لم يجدوا ذلك وقرروا العودة إلى العراق. بعض الشباب قالوا أنهم تركوا العراق هربا من الخدمة العسكرية وإنهم مستعدون الآن للعودة والانخراط في الجيش. وقد نفى المسؤول العراقي في السفارة كريم المرسومي، نفى بشدة أن يكون هؤلاء معارضة، فيما يقول معارضون أن لا أحد منهم يمكن أن يثق بقرار العفو الأخير. يذكر أن عدد العراقيين المقيمين بغالبيتهم بصورة غير شرعية في لبنان يصلون إلى عدة آلاف، يصر البعض في تقديراته إلى أن يصل إلى 10,000. استجاب 85 منهم فقط لقرار العفو، رغم أن القائم بالأعمال العراقي يقول أن السفارة أصدرت حتى الآن 335 جوازا مؤقتا للعبور بهدف العودة إلى العراق. ويقول ميثم أحمد عضو لجنة المتابعة التي تتولى متابعة شؤون اللاجئين العراقيين، يقول في حديث لإذاعة العراق الحر أن العائدين على قلتهم ليسوا سياسيين ولا معارضين، وأن السياسيين لا يمكن أن يعودوا لانعدام الثقة. وقال إن من قيل أنهم معارضون عادوا إلى العراق وتظهرهم شاشات التلفزيون العراقي ليسوا في الواقع من المعارضة، وإنما هم جزء من النظام نفسه.
الواقع هو نفسه، المسؤول العراقي في السفارة عبر عنهم أنه ليسوا معارضة، وإنما ناس عاديين خرجوا من العراق لسبب هو يعبر عنه بأنه سبب اقتصادي أو مادي وعادوا. هؤلاء 85 شخص من أصل 10,000 أو أقل أو أكثر بقليل حسب أغلب الإحصائيات اللي جاية من الأمم المتحدة، و85 لا يشكلون نسبة أساسا. وبالإضافة إلى ذلك أن هؤلاء هم ليسوا سياسيين، فهذا العفو لا علاقة بالعفو، ولا مجرد هؤلاء العدد من العراقيين لعلهم ما وجدوا عمل هنا في لبنان وما استطاعوا أن يستقروا، وصارت حياتهم ضيقة عليهم وظروفهم صعبة، فبدل ما يدفعوا أموال للمهربين وللناس ومصاريف راحوا عن طريق السفارة ووفرت عليهم. لم أسمع أن أي شخص من السياسيين صغيرا كان أم كبير مسؤول أو غير مسؤول ذهب إلى العراق أبدا، ولا أعتقد أن هناك مسؤول في أي بلد من بلدان العالم سوى هؤلاء اللي طلعوا بالتلفزيون قبل فترة، وهؤلاء معروفين أنه بالأساس ما كانوا معارضة حتى طلبوا العفو أو شملهم العفو.
لكن العراقيين الموجودين في لبنان وبآلافهم المقدرة ليسوا في غالبيتهم من السياسيين، بل من الباحثين عن فرص عمل، فلماذا لم يستفيدوا من قرار العفو ويعودوا إلى العراق موفرين عناء العودة عبر التهريب وكلفتها المادية ومخاطرها الأمنية؟ ميثم أحمد يرجع الأمر إلى عدم الثقة حتى من جانب هؤلاء غير السياسيين بقرار العفو.
يقول يعني والله الأمني حد الآن ما في ثقة، المواطن العراقي لا يشعر بالأمن ولا بالاطمئنان في بلده، ويفضل العيش في الدول الأخرى على الرغم من قساوة الظروف وشرف العيش وعدم إيجادهم لفرص العمل وتحملهم هاي الأمنيات والإشكالات الرسمية والأمنية من الدول اللي يعيشون فيها.
مهما قيل عن الأسباب إلا أن النتيجة واحدة، وهي أن عودة 85 عراقيا لا يخفف من مشكلة الوجود العراقي غير الشرعي في لبنان، رغم محاولات السلطات الأمنية تشجيع العراقيين على العودة عبر إعفائهم من رسوم باهظة يتوجب دفعها بسبب الدخول غير الشرعي، والتي يبدو أنها لم تغري هؤلاء للعودة إلى العراق. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
مراسلنا في أربيل أحمد سعيد يذكر في تقريره لهذا اليوم أن خبراء في مجال رفع الألغام في منطقتي الإدارتين الكرديتين يتفقون على التنسيق والتعاون فيما بينهم لرفع الألغام.
اتفقت مديريتا شؤون رفع الألغام في وزارتي التضامن والمساعدات الإنسانية في منطقتي الإدارتين الكرديتين بأربيل والسليمانية على التنسيق والتعاون فيما بينهما لرفع الألغام وعقد اجتماعات مشتركة بينهما وبشكل مستمر. إذاعة العراق الحر علمت من أوساط مقربة من وزارة التضامن والمساعدات الإنسانية في حكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها أن الاتفاق هذا حصل إثر قيام وفد للوزارة المذكورة بزيارة إلى السليمانية واجتماعه بخبراء في مجال رفع الألغام في وزارة التضامن والمساعدات الإنسانية في حكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من السليمانية مقرا لها. وفي اجتماع ضم الجانبين جرى الحديث حول الألغام والمشاكل الناجمة عنها والأخرى الناجمة عن المتفجرات في إيجاد سبل من أجل تلافيها. يذكر أن كردستان العراق هي من أكثر أقطار العالم مبتلاة بالألغام وأن أراضيها وعلى امتداد الحدود مع إيران بالأخص تضم ملايين الألغام التي زرعتها الحكومة العراقية إبان حربها مع إيران. وتزامنا مع انعقاد الاجتماع المذكور سجلت حوادث كثيرة جراء انفجار الألغام تحت أقدام الريفيين وفي منطقتي الإدارتين الكرديتين على حد سواء. ففي قلعة دزة انفجر لغم قبل أيام تحت قدمي مواطن يدعى إبراهيم رش عندما كان يعمل في مزرعته ولقد قتل للفور. وفي مناطق زاخو وكانماسي بمحافظة دوق وقعت حوادث مماثلة في الأيام والأسابيع الأخيرة راح ضحيتها عدد من القرويين. عدا انفجار الألغام في المناطق الجبلية الريفية فإن حوادث أخرى وقعت نجمت عن انفجار مواد متفجرة في العديد من المدن الكردستانية وبالأخص أربيل خلال الأيام الماضية. وعلى ذكر الألغام أفادنا قادمون من منطقة عين زال النفطية شمال غرب الموصل وكذلك من مدينة كركوك ودبس أن السلطات العراقية أحاطت الحقول النفطية بآلاف من الألغام زراعتها حول آبار النفط. ويأتي هذا الإجراء بحسب أولئك القادمين بعد تزايد التكهنات بقرب توجيه ضربة أمريكية إلى العراق. يذكر أن السلطات العراقية كانت قد أبعدت المئات من الموظفين الكرد والتركمان من المؤسسات النفطية في وقت سابق من العام الماضي. هذا وفي الوقت الذي حقق فيه الحزبان الكرديان الرئيسيان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني شوطا جيدا باعتراف الجميع نحو توحيد خطابهما السياسي. واجتماع المجلس الوطني الكردستاني بكامل أعضائه فإن كتاب مقالات الرأي في منطقتي الإدارتين الكرديتين دعوا ويدعون باستمرار إلى مزيد من الوحدة والتضامن بين الحزبين وتوحيد المنظمات المهنية في كلا المنطقتين. وذهب بعضهم حد مطالبة الحزبين للتوحد في تنظيم واحد نظرا للتقارب الشديد بينهما وتطابق برامجهما وسياساتهما على مختلف الصعد. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
قولي 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 قولي
مستمعين الكرام، جولتنا على الصحافة البريطانية موعدها الآن، وتناولت أيضا الشأن العراقي حيث ركزت على عدة موضوعات ساخنة، من بينها ردود الفعل على ما ورد في الإعلان العراقي عن برامج الأسلحة، ومواقف لعسكريين كبار تتباين مع الموقف الرسمي المعلن. أكرم أيوب يقدم الآن عرضا لهذه الصحف.
وصلت الصحف البريطانية الصادرة هذا اليوم اهتمامها بالشأن العراقي عارضة لجوانب عدة، من بينها ردود الأفعال إزاء تقرير الأسلحة العراقي والمواقف لعسكريين كبار من الحرب المحتملة ضد بغداد، إضافة إلى انعكاسات الحرب على السوق النفطية. تحت عنوان ملف الأسلحة العراقية صامت حول الأسلحة النووية، نشرت صحيفة The Guardian تقريرا عن ملف الأسلحة العراقية، جاء فيه أن الخبراء المطلعين على ملف الأسلحة العراقية يرون أنه قائمة من البيانات العراقية السابقة، مما يزيد من احتمالات حصول مواجهة مع بغداد بخصوص التفتيش عن الأسلحة. ويضيف التقرير أن بعض أجزاء الملف العراقي إلى جانب قائمة بأسماء الشركات البريطانية التي زودت العراق بالأسلحة جرى تسريبها إلى وسائل الإعلام، وحصلت صحيفة The Guardian على نسخة منها قبل نشرها اليوم في صحيفة ألمانية. ونقلت الصحيفة عن خبير في الأسلحة النووية تمكن من الاطلاع على التقرير العراقي في صورته الأصلية، نقلت قوله إن الإعلان العراقي لا يختلف كثيرا عن إعلان قدمه العراق عام 96، إلا أن عدد الصفحات قد ازداد بسبب تكبير الحروف الطباعية بحسب تعبيره. وقال صحيفة The Guardian في تقرير آخر إن المخاوف من وقوع الحرب أدت إلى حصول ارتفاع في أسعار النفط، مشيرة في هذا الخصوص إلى التصريحات المتشددة ضد العراق والصادرة عن البيت الأبيض. الصحيفة أشارت إلى أن أسعار النفط ارتفعت بمقدار 20% خلال الشهر الماضي استجابة للاستعدادات الصريحة للحرب من قبل واشنطن ولندن. وتناول الصحيفة The Independent موضوع المواقف المختلفة من الحرب المحتملة، مشيرة إلى أن كبار القادة العسكريين في القوات الأمريكية والذين سيشاركون بشكل مباشر في الحرب البرية مع العراق يخشون أن تتحول الحرب إلى حرب دموية طويلة الأمد، وعلى نحو يختلف عن الصورة التي تتوقعها بعض القيادات المدنية في وزارة الدفاع الأمريكية. ونقل التقرير عن صحيفة The Washington Post قولها إن القائد العام للجيش وقائد القوات البحرية الأدميرال جيمس جونز يخشيان الإفراط في الثقة من انهيار معنويات الجيش العراقي بسرعة بعد حدوث الغزو، ومن كون إزالة صدام حسين ستكون مسألة شكلية بحسب تعبير الصحيفة. الصحيفة البريطانية أضافت أن الجنرالين الأمريكيين لم يعلقا على هذه التقارير، إلا أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال ريتشارد مايرز نفى قيام الخطط الأمريكية الحالية على افتراض تحقيق نصر يتصف بالسهولة بحسب ما نقلت الصحيفة. وتناول الصحيفة The Independent في تقرير آخر مسألة ازدهار الديمقراطية في العراق بعد الإطاحة بصدام حسين، مشيرة إلى أن مؤتمر المعارضة العراقية ترك مستقبل العراق ملفوفا بالغموض. وادعت الصحيفة بأن الولايات المتحدة تسعى إلى تنصيب حكومة عراقية تراعي مصالحها، لكنها رأت بأن سعي واشنطن لضمان قيام تلك الحكومة برعاية مصالح الشعب العراقي لم تتضح بعد على حد تعبيرها. وعرضت The Independent في تقرير آخر لكتاب كليفورد لانغلي عن الفكرة التي تشكل التوجهات البريطانية والأمريكية. الصحيفة قالت إن المؤلف يكشف في كتابه عن اختيار الله للشعب الأمريكي باعتبارهم الأداة الفريدة لتحقيق المشيئة الإلهية، في إشارة إلى الحرب المحتملة ضد بغداد بحسب ما تذكر الصحيفة البريطانية. وقالت الصحيفة ذاتها في تقرير آخر إن مجلس الأمن منقسم مع عودة هانز بليكس لتقديم تقريره حول ملف الأسلحة العراقية. التقرير أشار إلى أن عودة رئيس لجنة التفتيش هذه المرة ستكون حاسمة، لأن المجلس سيقرر إن كان العراق قد خرق القانون الدولي بما فيه الكفاية كي يستدعي إعلان الحرب عليه. ولفت التقرير إلى أن الانقسامات السابقة في مجلس الأمن عادت إلى البروز من جديد إذا أعلنت فرنسا أن مسؤولية اتخاذ الخطوة القادمة في حالة إخفاق العراق في الالتزام بالقرار 1441 هي مسؤولية مجلس الأمن وليس الدول الأعضاء منفردة بحسب ما ورد في الصحيفة.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. حدث وتعليق. برنامج أسبوعي يتناول أبرز التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة عبر استضافة محللين سياسيين مختصين يعلقون عليها. حدث وتعليق برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم.
سيداتي وسادتي طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق. هذا كامران قرداغي يحييكم ويقدم لكم هذه الحلقة نظرا لتمتع معدها ومقدمها محمد إبراهيم بإجازة. مؤتمر المعارضة العراقية الذي ختم أعماله في لندن الثلاثاء الماضي لم يستأثر باهتمام وسائل الإعلام العالمية والعربية فحسب، بل أيضا باهتمام دول عدة، خصوصا الولايات المتحدة التي كان لها حضور قوي في المؤتمر من خلال وفد مثل المؤسسات الرئيسية في الإدارة الأمريكية. والأكيد أن المؤتمر كان حدثا عراقيا بارزا هذا الأسبوع، وسنكرس للحديث هذه الحلقة من برنامج العراق في أسبوع. سيداتي وسادتي، خلال انعقاد المؤتمر التقيت عددا من المشاركين فيه ووجهت إليهم أسئلة عن توقعاتهم وتصوراتهم للشأن العراقي من زوايا عدة، وفي الدقائق التالية سنستمع إلى بعض هذه الأحاديث إضافة إلى تعليق لخبير أمريكي حضر المؤتمر كمراقب. أمام قاعة المؤتمر وقبل افتتاحه رسميا بدقائق وجدت إلى جانبي السيد حسين الصدر مدير المركز الإسلامي، فسألته ماذا يتوقع من المؤتمر.
من السابق لأوانه أن نحكم حكما نهائيا على هذا المؤتمر، ولكن من الجائز أن نعطي بعض التصورات والانطباعات. تصوري الخاص أن هذا المؤتمر سوف لن يحقق نقلة نوعية في تاريخ المعارضة العراقية، وربما لا يستطيع أيضا أن يقدم الإنجاز التاريخي لها، ولكنه في كل الأحوال خطوة مهمة على الطريق.
تعتقد أن الحاضرين يعني لديهم من 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 تمثيل الجماعات العراقية بحيث يمكنهم أن يعني يحققوا على الأقل أو يتفقوا على الحد الأدنى؟
صحيح، ولكن كنت أريد لهذا المؤتمر أن يكون بشكل أرحب أفقا وأوسع مدى وأكثر قدرة على استيعاب ألوان الطيف السياسي العراقي.
شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، في إحدى فترات الاستراحة التقيت حسن أزمن رئيس مؤسسة تركمان إيلي للثقافة والتعاون، عضو الجمعية التركمانية، ودار بيننا الحديث التالي.
حسن أزمن رئيس مؤسسة تركمان إيلي للثقافة والتعاون، عضو جبهة تركمانية.
سيد حسن، كيف ترى هذا المؤتمر من وجهة نظر التركمان؟ وهل التركمان يجدون مكانا لهم في إطار هذا المؤتمر وما يمكن أن يسفر عنه؟
التركمان يحاولون إيجاد مكان لهم في هذا المؤتمر قبل كل شيء، ونتمنى أن يجدوا، ونرى أنهم سيجدون مكانا لهم في المؤتمر. نحن ليس بالضرورة أن نجد هنا مكانا لنا في المؤتمر، كنا نريد أن نجد لنا مكانا في العراق المستقبل، ونريد أن يكون العراق المستقبل عراق ديمقراطي حر ائتلافي اقتصاد منفتح ليبرالي. هذا ما نتمناه من هذا المؤتمر، أن يخرج بقرارات سالمة وقرارات ممكنة التطبيق.
التركمان يعني لديهم أيضا في العراق بشكل عام لديهم ملاحظات ولديهم شكاوى ولديهم يعني فيما يتعلق عموما بالوضع داخل المعارضة وفي المناطق الكردية أيضا.
نعم.
وهناك سمعنا أكثر من مرة شكاوى ضد نعم. بعض الانتهاكات.
نعم.
هل تعتقد أن هذه هذه الانتهاكات يعني يجب أن تعالج؟ هل هي جدية إلى حد كبير؟
يجب أن نأخذ المناطق الكردية وجميع الأطراف الكردية، فهناك أطراف كردية هي صديقة للشعب التركماني ودوما ساعدت الشعب التركماني في نضالها ومن أجل حقوقها، وعلى رأسهم الاتحاد الوطني الكردستاني والسيد جلال الطالباني، فنحن لمسنا منهم الدعم والتأييد منذ عشرات السنين، وشاركنا الأخوة الكرد في الخنادق في الكفاح في السجون في المعتقلات، وتعرفنا على المناضلين الكرد في هذه الأجواء، ونحن معا وظلنا معا منذ عشرات السنين وسنستمر غير. ولكن هناك بعض الفئات وخاصة في مناطق سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني تجري فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، منها حرية الرأي حرية التعبير، فيمنع عن المواطنين، وخاصة هناك بعض الانتهاكات في تعليم لغة الأم في المدارس التركمانية، حيث شيدت هذه المدارس كما تعلمون في عام 1994 في خلال الحكومة الائتلافية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، وتطورت، ولقد لمسنا الدعم لهذه المدارس من قبل الإدارة الكردية في حينها، وكان وإنها نموذج حضاري وواجهة حضارية لكردستان العراق، ونريد من الأخوة الكرد دعم هذه التجربة لكي يكون نموذجا لسائر أنحاء العراق وللعالم. فهذه الانتهاكات وهذه نحاول أن نعالجها في الحوار مع الأخوة في القيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
شكرا جزيلا.
شكرا. المشاركون في مؤتمر المعارضة الذي عقد هذا الأسبوع في لندن جاءوا من شتى أنحاء العالم، وكان بينهم الدكتور نجم الدين كريم وهو شخصية كردية أمريكية. سألته الدكتور نجم الدين كريم، ما هي وجهة نظرك في الحل الأمثل للوضع العراقي في المستقبل؟ كيف يجب أن يكون عليه شكل العراق؟
أنا في رأيي أنه العراق ما بعد صدام يجب أن يكون دولة ديمقراطية تحترم حقوق الأفراد، حقوق الجماعات، وحقوق الأديان، وتهتم بالواقع العراقي. الواقع العراقي أنها دولة مكونة من قوميات مختلفة، القوميتين الرئيسيتين هي القومية العربية والقومية الكردية، والعراق منذ تأسيسها لن تتمكن من أن تمارس أعمالها كدولة ممثلة للشعبين الكبيرين وحتى للأقليات الأخرى فيها. فلهذا يجب الاعتراف بهذا الواقع. ومن هذه الناحية نرى أنه في كردستان العراق من سنة 91 إلى الآن صارت فيها انتخابات، وبعدين تشكلت البرلمان في العراق، وهذا البرلمان قرر على ممارسة الحق الفيدرالية كحق من حقوق الشعب الكردي. ونحن في رأينا هذا نقطة مهمة يجب على كل العراقيين أن يعترفوا بها. وعندما نتكلم عن البرلمان نحن نعني برلمانا على أساس جغرافي، أي أن منطقة كردستان يكون منطقة فيدرالية لنفسها، يكون لها مجلس تشريعي ومجلس تنفيذي ومجلس قضائي.
يعني وحدة جغرافية تقصد؟
نعم، وحدة جغرافية بوحدها. وبالنسبة لبقية العراق يمكن أن تتبنى إذا منطقة أو منطقتين، منطقة عراق الوسطى وتشمل الأكثر العرب السنيين، والمنطقة الجنوبية يكثر فيها الأكثرية الشيعة، أو يكون فيدرالية كردية وعربية في كردستان وبقية العرب. ومع هذا يجب أن نهتم ببقية العراق أيضا. بقية العراق نحن في رأينا يجب أن يكون للأكراد مساهمة فعلية ورئيسية في إدارة حكم العراق، لأنه من دون المساهمة في الحكومة الفيدرالية لن يكون هناك علاقة طبيعية بين المركز وبين المنطقة الفيدرالية في كردستان. فلهذا نحن نعتقد أنه يجب على الأكراد أن يسعوا إلى أن يكون لهم دور رئيسي في إدارة شؤون العراق بصورة عامة، إضافة إلى إدارة منطقة كردستان.
هنا معضلة أو مشكلة بالنسبة إلى بعض العراقيين. هناك بعض العراقيين من العرب يقولون إن هذا يعني أن الأكراد لديهم طموح بأن يكون لهم دور في العراق أكبر من حجمه، وهناك ربما حتى بين الأكراد بعض الأفكار الآراء التي تقول إن الأكراد يجب أن يقتصروا على إدارة شؤونهم ولا يلعبوا دورا رئيسيا في حكم العراق. أنت أين تقف من وجهات النظر هذه؟ هل تعتقد أن الأكراد يمكنهم ويجب أن يلعبوا دورا يعني قياديا في العراق أكبر من حجمهم، ويتطلعون إلى الحكم في بغداد نفسها؟
أنا أرى نوعا من الازدواجية بالنسبة لبعض الأشخاص والمنظمات السياسية عندما تأتي لدور الأكراد بالنسبة للعراق. فإذا هم حريصين على وحدة العراق، ومرات كثيرة نحن اتهمنا في السابق بأننا نريد ننفصل عن العراق، وعندما نريد أن نأتي أن ندخل إلى العراق ونساهم في الحكم يقولون أنكم تأخذون دورا أكثر من حجمكم، وعندما نريد حقوقنا ضمن منطقة كردستان يتهموننا بالانفصالية. أنا في رأيي وبرأي الكثيرين كمان أنه يمكن نحن يكون عندنا منطقة فيدرالية ومساهمة في الحكومة المركزية مثل على هذا النطاق في كندا، في بلجيكا، في سويسرا ومناطق أخرى كثيرة. وأنا لا أرى أي تناقض بين المساهمة وحتى إدارة الحكم في العراق وبين حق الفيدرالية على أساس جغرافي، على أساس جغرافي لكردستان. إذا تأخذ كندا كمثال، رؤساء جمهورية كندا في الفترة الأخيرة كلهم فرنسيين من مقاطعة كيوبيك، ومع هذا عندهم منطقة فيدرالية لهم حقوقهم، وحتى عندهم استفتاء بين عدة سنوات ليقرروا إذا يريدون الانفصال من كندا أو هذا. ومع هذا أكثر الأصوات في كوبيك اختاروا أنه يبقوا من جزء من كندا، ومع هذا يمارسون في إدارة البلد وبصورة جيدة.
طيب دكتور نجم الدين، أنت أولا أنت كردي من منطقة كركوك في العراق، إلى ذلك أنت أيضا مواطن أمريكي، ومواطن أمريكي فعال تساهم في الحياة الاجتماعية والسياسية، ولديك دور معروف في الولايات المتحدة. كيف ترى جدية الولايات المتحدة في رسم مستقبل العراق، وكيف يجب أن يكون الدور الأمريكي في هذا الموضوع؟
أولا بالنسبة لرؤيتي إلى دور الولايات المتحدة بالنسبة لقضية العراق بصورة عامة، طبعا ليس هناك شك بأن الولايات المتحدة ترغب في أن يكون العراق ما بعد صدام دولة ديمقراطية يعترف بحقوق الجميع، ولكن أمريكا دولة عظمى أيضا فتنظر إلى مصالحها. إذا أتى يوم أنه مصالح العراق، أنه مصالح الولايات المتحدة تقضي بأنه يتعاملون مع شخص أو مع حكومة ليست ديمقراطية مثل ما نحن نراه، فهذا ممكن، وهناك أمثلة كثيرة في تاريخ الولايات المتحدة بالنسبة لهذا الوضع. ولكن نحن في رأينا أنه الولايات المتحدة يجب السياسة الصحيحة في رأينا أن يساهم في تحويل العراق من دولة ديكتاتورية حاربت شعبها منذ تكوينها إلى الآن إلى دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، تؤمن بالتعددية، وتعترف بما يقرره الشعب. وفي هذا والقضية هنا بالنسبة لنا هو مسألة الفيدرالية في العراق.
شكرا جزيلا. وهكذا مستمعين الكرام نصل إلى اللقاء الأخير في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حدث وتعليق، وكان مع الخبير الأمريكي ديفيد فيليبس من مجلس السياسة الخارجية في نيويورك الذي حضر المؤتمر بصفة مراقب. كيف تقوم حقيقة انعقاد هذا المؤتمر؟
أعتقد أنه أمر مهم جدا، وهو يشكل نقطة انعطاف في تاريخ المعارضة العراقية. وجماعات المعارضة تعلن في بيانات قوية موجهة إلى بعضها البعض وإلى العالم بأنها جاهزة لمواجهة المرحلة المقبلة.
وكيف تنظر الإدارة الأمريكية إلى المؤتمر؟
It's viewed in Washington and worldwide as a very positive development. The various Iraqi opposition groups
في واشنطن وفي العالم ينظرون إلى هذا المؤتمر كتطور مهم جدا. فالجماعات العراقية المعارضة المختلفة أظهرت القدرة على العمل معا لتنظيم المؤتمر وتطوير عدد من المبادئ والمضي إلى أمام. ولجنة التنسيق ستكون بمثابة مرجع للمعارضة.
ولكن هل هذه اللجنة يمكن اعتبارها بمثابة حكومة في المنفى، أم ستكون لها وظائف أخرى؟
الواضح أنها ليست حكومة في المنفى، إذ لا خطط لإنشاء حكومة أو برلمان في المنفى. فهذا أمر سيحدث في المستقبل بعد أن يصبح ممكنا
استشارة جميع العراقيين في بلادهم، فالمندوبون إلى هذا المؤتمر لم ينتخبهم أحد بطريقة ديمقراطية كاملة، وهم أنفسهم يقرون بوجود حدود لقدراتهم ونفوذهم.
إذن يجوز القول إن الرؤية في واشنطن هي أن أي حكومة بديلة في العراق لن تأتي إلا بعد تغيير النظام بالفعل.
التشديد سيكون على إقامة حكومات وإدارات محلية، والإدارات المدنية الموجودة حاليا في أجزاء من العراق ستكون مهمة في المستقبل لتوفير خدمات رئيسة. وأتصور أن دورا مهما ستلعبه عناصر في الجيش العراقي لضمان الأمن، وستكون الأولوية في اليوم التالي للتغيير من أجل الحفاظ على وحدة العراق وتجنب أعمال الانتقام المحتملة.
ولكن هل تعتقد أن الجماعات العراقية المختلفة يمكنها أن تتفق على رؤية واحدة؟
أعتقد أنها متفقة على هدف مشترك، أما الرؤية الموحدة فهي عملية مستمرة، وأنه أمر صحي تماما وجود وجهات نظر مختلفة، لأن هذا جزء من العملية الديمقراطية، ومن شأن منابر مثل هذا المؤتمر أن تمكن المشاركين من التعبير عن وجهات نظرهم وتأكيد مصالحهم وقيمهم المشتركة.
من إذاعة العراق الحر استمعتم إلى حدث وتعليق.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
Yeah. الله.